الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا شباب، نجلس في هذه المجالس، مجالس العلم. هذه أفضل مجالس الدنيا، تحفنا الملائكة، تنزل علينا الرحمة، يذكرنا الله جل وعلا في من عنده. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا بركة هذه المجالس، المسلم في هذه المجالس يزداد إيمانا، يزداد علما، نتعلم ما ينفعنا. اللي عنده تقصير مع الله يتذكر في هذه المجالس. اليوم معنا أمر عظيم يتعلق بالصلاة، يمكن بعضكم يقصر فيه، فابتداء من هذا المجلس نريد أن نتعلم ونعمل. اليوم سنتعلم أمرا عظيما، لكن ما ينفع أن نتعلم ونقرأ الحديث ثم لا نعمل به. من اليوم إذا تعلمنا هذا الشيء نريد أن نطبقه، نتفق قبل أن نقرأ. موافقين ولا لا؟ الشيء اللي بناخذ اليوم لازم نسويه، موافقين؟ لو كان صعب، ما في شيء صعب في الدين، ما في شيء صعب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هذا الأمر الذي سنأخذه اليوم؟ من يعرف؟ وقفنا عند أحاديث ماذا؟ صلاة الجماعة. من يقرأ لنا حديث عبد الله بن عمر؟ يلا، وين ميكروفون؟ ماشي ميكروفون اليوم، ما علي ما نيبه. يلا اقرا.
عن عمر عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد 27 درجة.
احسنت، اقرا الحديث الذي بعده.
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف
نعم. إذن الحديث الذي معنا حديث عبد الله بن عمر، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. الفذ يعني ماذا؟ الفرد. نكتب عندها الفذ يعني الفرد. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، ب27 درجة. انظر إلى فضل الله تعالى. الحسنة في الغالب تضعف بكم؟ بعشر، كما قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. هذا من فضل الله علينا. خطبة الجمعة أظن كانت عن ماذا؟ سمعت خطبة الجمعة، كانت ليست فقط في الصدقة، كانت في مضاعفة إيش؟ الأجور عموما. فهذا من كرم الله وفضل الله علينا. تسوي عمل واحد، حسنة واحد، يعطيك 10، وربما يعطي بعض الناس 20، وبعض الناس 100، وبعض الناس 1000. لماذا؟ بحسب ماذا؟ كل بحسب إخلاصه، بحسب خشوعك في صلاتك، بحسب اتباعك للسنة. وتأملوا في الصلاة كيف أن الله يزيد من فضله على المصلين. ما قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 10 أو 20، بل قال 27 درجة. هذا من فضل الله تعالى. إذن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. إذن واضح الحديث هذا يدل على فضل صلاة الجماعة. الحديث الذي بعده: صلاة الرجل في الجماعة تضعف. تأمل فيها مضاعفة في الحسنات على صلاته في بيته. إذا صليت في بيتك منفردا وفي سوقه، وفي سوقه يعني يمكن واحد في الدكان يصلي لوحده، أو في الدكان ثلاثة أربعة يقولون نخاف إذا خرجنا أن يأتي اللصوص يسرقون الدكان، فيصلون جماعة في السوق، يصلون جماعة في السوق. فهل هذه الجماعة مثل الجماعة في المسجد؟ لا. قال صلاة الرجل في الجماعة يعني في جماعة المسجد تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه حتى لو صلى جماعة 25 ضعفا. 25 ضعفا. الحديث الأول كم؟ 27. الحديث الثاني 25. هل بينهما تعارض؟ لا. طيب كيف مرة يقول 27 مرة 25؟ هي كلها صلاة جماعة، مرة قال 27 مرة قال 25. نقول هذا من فضل الله، هذا من فضل الله، ما نقول يعني كانت 27 أصبحت 25 أو لا، هذا من فضل الله 25، ثم زادنا الله من فضله فجعلها كم؟ 27. هذا من فضل الله تعالى. هنا الفضائل يقولون ليس بينها تعارض أو نسخ، ما ينسخ هذا هذا أو هذا هذا، لا. طيب إذن هذا من فضل الله تعالى. بعضهم قال هذا بحسب اختلاف أحوال المصلين. طيب ممكن نكتب هذه الفائدة إذا أردتم، ممكن نكتب كيف نجمع بين حط بين قوسين 27 و25 في فضل الجماعة، كيف نجمع بين حديث بين قوسين 27 وحديث 25 في فضل صلاة الجماعة، كيف نجمع بينهما؟ فهمتوا السؤال؟ لأن قد يقول قائل هذا تعارض، ليش يقول 25 ومرة 27؟ فنقول لا تعارض بينهما، نكتب الجواب. لماذا؟ كيف نجمع بينهما؟ اكتب واحد، أن الاختلاف يكون بحسب، أن الاختلاف يكون بحسب اختلاف أحوال المصلين. تكتب على الغرشة، اكتب الدفتر، هذا يكتب على الغرشة، ما يبي يضيع المعلومة، ما عنده دفتر يكتب على الغرشة. تكتب ولا تشخبط؟ شو اسمك؟ سيف؟ غيث. غيث، بارك الله فيك يا غيث. هذه ورقة يا غيث. طيب إذن هذا الاختلاف بحسب اختلاف أحوال المصلين، بحسب اختلاف أحوال المصلين. يعني بعض الناس ما شاء الله عنده خشوع، عنده اهتمام أكثر فيعطيه الله 27، بعض الناس أقل يعطيه 25، وهكذا درجات. هذا جواب. والجواب الثاني، الفضائل من فضل الله وليس بينها تعارض. اكتب الفضائل من فضل الله، الفضائل من فضل الله وليس بينها تعارض، فهذا كله من فضل الله، 25 27 كل خير والحمد لله. طيب لا تعارض، معارضة يعني، تعارض بالضاد. الفضائل من فضل الله وليس بينها تعارض، يعني 25 ما يعارض 27 و27 ما يعارض 25. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب في مضاعفة أجر الجماعة. إذا قيل لك لماذا أجر الجماعة أكثر من صلاة الفرد، من صلاة الفذ المنفرد، لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الآن الفضل، بين السبب ماذا قال؟ وذلك، لما قال وذلك أن يقول لأنه، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، هذه النية الصالحة، ما يريد إلا الصلاة، قال لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا الذي يصلي في الجماعة يمشي إلى المسجد، أما المنفرد ما يمشي إلى المسجد، فكل خطوة ترفع لك بها درجة وتحط عنك بها خطيئة سيئة، فيكون الأجر أكثر لأنك تمشي إلى بيت الله. تأمل الذي يصلي الجماعة هذا يعظم الله لأنه يعظم أمر الله، الله تعالى يدعونا إلى بيته، حي على الصلاة، حي على الفلاح. لو أن ملكا، تخيل حاكم البلد دعاك إلى قصره، هل تتخلف؟ ها؟ أبدا، تستحي من عدم الذهاب، بل تتشرف، تقول الملك ناداني، الملك دعاني، فتكون أول من يذهب إلى قصر الملك. ما بالك بملك الملوك، الله جل وعلا يدعونا إلى بيته، كيف بعد ذلك نتكاسل أو نفوت صلاة الجماعة؟ فإذا لذلك تأملوا في كرامة الله، أنت لما تأتي إلى المسجد كأنك ضيف عند الله، فالله يكرم ضيفه، كل خطوة تمشي، لما تمشي إلى المسجد كل خطوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. تخيل الآن من بيتك لين المسجد كم خطوة. ولذلك هناك جماعة من الأنصار في المدينة وهم بني سلمة، كانت بيوتهم بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن ينتقلوا إلى بيوت قريبة من المسجد حتى يكون أسرع عليهم وأسهل لهم. نعم، فأرادوا أن ينتقلوا إلى بيوت قريبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا؟ ها؟ أحسن، قال دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني إلزموا دياركم، خليكم في بيوتكم. لماذا؟ قال تكتب آثاركم، تكتب خطواتكم. شوف ما في شيء يضيع عند الله، حتى خطواتك يكتبها الله في ميزان حسناتك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا تقول مسجد بعيد عن البيت، لا، الله بيحفظك، الله تعالى يحفظ ضيفه وعبده. امش إلى المسجد، حافظ على صلاة الجماعة. قال فإذا صلى، يعني إذا دخلت المسجد وصليت السنة ثم صليت صلاة الجماعة ثم انتظرت الصلاة، إذا صليت مثلا سنة الفجر، جيت المسجد تمشي، دخلت المسجد صليت سنة الفجر أو سنة الظهر وجلست تنتظر الصلاة، ما الذي يحصل؟ ما الذي يحدث في هذا الوقت؟ نعم، قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه. ما معنى تصلي عليه؟ يعني تدعو له، تستغفر له، لأن الصلاة بمعنى الدعاء، إذا نكتب عند تصلي عليه يعني تدعو له. لم تزل الملائكة تصلي عليه يعني تدعو له، ما دام في مصلى، ما دمت في مصلاك في المسجد يعني في مكانك، أما إذا خرجت ينقطع دعاء الملائكة. ماذا تقول الملائكة؟ اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الملائكة تدعو لك اللهم صل عليه، يعني أن الله يثني عليك، يمدحك عنده في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. شوف الملائكة تستغفر لك، شوف كيف اللي يحافظ على صلاة الجماعة تحبه الملائكة، يكون محبوب عند الله، والله تعالى يجعل أعظم خلقه يحبونه. الملائكة تحبك وتدعو لك، أنت ما تدعو لشخص إلا لأنك تحبه، صح ولا لا؟ لما تحب إنسان تدعو له بالخير، فكذلك الملائكة، دعاء الملائكة لك هذا دليل على أنهم يحبونك. الملائكة يحبون الذي يحافظ على الجماعة فيدعون له، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هل دعاء الملائكة مستجاب ولا غير مستجاب؟ مستجاب. دعاء الملائكة، هؤلاء ملائكة، فلا شك أن دعاء مستجاب، فتفوز بالمغفرة والرحمة. قال: ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. لا يزال في صلاة، يعني ما دمت تجلس، أنت ما تصلي لكن تجلس تقرأ القرآن، تدعو الله، تذكر الله، لأن تنتظر الصلاة، فكأنك في صلاة، كأنك في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. قال: ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. ولهذا ينبغي على المسلم إذا جلس قبل الصلاة أن يكون خاشعا، لأنه في صلاة، لابد أن تكون خاشعا. إذا كنت تنتظر الصلاة تقول: الآن سيأتي الموعد العظيم مع رب العالمين، تكون خاشعا تدعو الله: اللهم أعني على الخشوع في صلاتي، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم اجعلني من حفظة القرآن، من أهل العلم. تدعو بهذه الدعوات، أنت في هذا الوقت وقت مبارك، الملائكة تدعو لك والدعاء مستجاب. فانظر كيف الأجور والبركات التي يحصل عليها من يحافظ على صلاة الجماعة. فإذن هذا الحديث يشرح لنا لماذا صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد. ستحافظون عليها ولا لا؟ لا شك، أنا أدري الإخوة، نحن لما كنا في سنكم ممكن واحد قصر في صلاة الجماعة، مضيع صلاة الجماعة في بعض الأوقات، لكن الآن خلاص أنتم عرفتوا الحديث، حافظوا على صلاة الجماعة، لا تتركوا صلاة الجماعة، ربما تكون أنت سببا في هداية والدك. يمكن والدك مقصر في صلاة الجماعة، ما يذهب إلى المسجد، قل له: لا يا أبي، أنا ما أريد أصلي في البيت، أنا سأصلي في المسجد، خذني بالسيارة إذا كان المسجد بعيد جدا، على الأقل لو بعض الصلوات. فحافظوا على صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة فيها هذه الأجور العظيمة. نعم، من يقرأ الحديث الذي بعد أيضا في أهمية صلاة الجماعة؟ من يقرأ؟ يلا يا شباب. نعم، نعم صح. إن ولا بدون إن عندك؟ نعم أحسنت. إن أثقل الصلاة، سمعوا سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هممت أن آمر ثم آمر رجلا معهم حزم من حطب فأحرق. نعم أحسنت. وتأملوا في هذا الحديث العظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر في المسجد، هذه أثقل الصلاة على المنافقين. لماذا؟ ليش صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ نعم، لأنه وقت النوم. نكتب إذن: تكتب لماذا؟ تكتب الجواب لأنه وقت النوم، لأنه وقت لذة النوم أو وقت النوم. أما المؤمن، تكمل الجواب، أما المؤمن فيتلذذ إذا تعب لأجل الله. أما المؤمن فيتلذذ، يتمتع إذا ترك النوم لأجل الله، لأجل الصلاة. الله تعالى ماذا قال عن المنافقين؟ أحسنت، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافق من هو المنافق؟ نعم، يظهر الإسلام، يقول أنا مسلم لكنه في قلبه والعياذ بالله إيش؟ كافر. فالمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون المسجد في بعض الصلوات، يأتون المسجد يصلون مثلا ظهر العصر مع المسلمين، هم ما يريدون الصلاة ولا يريدون الأجر، لكن يتظاهرون بالإسلام. لماذا؟ حتى إيش؟ لا، ما يريد جنة ولا شيء. ها؟ يقول أن المسلمين كانوا أقوياء في المدينة، فيقول هؤلاء المسلمون إذا انتصروا على الكفار في الحروب وأخذوا الأموال يعطوننا، نفوز بالغنيمة، نفوز بالأموال، فهم يريدون الدنيا فقط، ما يريدون الآخرة، فيتظاهرون بالإسلام والصلاة ويخرجون مع المسلمين فقط حتى يحصلوا على إيش؟ على الغنيمة والأموال. ولذلك إذا جاء وقت صلاة العشاء أو صلاة الفجر وهذا وقت النوم، ما يستطيعون أن يقوموا إلى الصلاة. ليش؟ لأن ما في قلبه إيمان، ما في قلبه حب لله وحب للقاء الله وأن يصلي ويسمع كلام الله، أبدا ما عنده هذا الشيء، فينام، يفضل النوم على الصلاة. فاحذروا من مشابهة المنافقين الذي يترك صلاة العشاء وصلاة الفجر ما يصليها في المسجد، هذا في شبه من المنافقين. من يحافظ على صلاة الفجر في المسجد؟ صدقوا له، ها أحيانا، يا شوف كثير منكم يمكن ما يصلي في المسجد. يا شباب نباكم تحافظون على صلاة الفجر في المسجد، ما عليه، حافظوا على صلاة الفجر في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، يعني من إيش؟ من الأجر، لأتوهما ولو حبوا. شوف كيف لو الواحد يعرف ما في صلاة العشاء والفجر من الأجور العظيمة عند الله لجاء إلى المسجد وهو إيش؟ يحبو، يزحف، يعني حبوا، حبوا يعني زحفا. الحبو أن يمشي الرجل على يديه وركبتيه مثل الصغير، أول ما يحبي يمشي على يديه وركبتيه. نعم، قال لأتوهما ولو حبوا، لأن صلاة الصبح لها أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله الذي يصلي الفجر. قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجعل إمام يصلي بالناس، هو أين يذهب؟ قال: ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. شوف كيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون صلاة الجماعة بالنار، يحرق بيوتهم بالنار. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا لماذا؟ لأن فيها ماذا؟ فيها النساء والأولاد الصغار، ما يستطيع أن يحرق بيوتهم بالنار، رحمة بالنساء والأولاد الصغار. وهذا يدلنا على عظم شأن صلاة الجماعة، ولهذا عند كثير من أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة، فرض عين على كل مسلم. إذن نستفيد من هذا الحديث، نكتب ترك صلاة العشاء والفجر في الجماعة من صفات المنافقين، ترك صلاة العشاء والفجر في الجماعة من صفات المنافقين. فما نتشبه بالمنافقين الإخوة، نحذر من هذا. ثم فائدة أخرى، وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، وهذا عند كثير من العلماء، عند كثير من العلماء أن صلاة الجماعة واجبة. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون صلاة الجماعة بالنار، فقالوا إذن هذا يدل على أنها واجبة. طيب، من يقرأ أيضا الحديث الذي بعده؟ نعم، الحديث الذي بعده. نعم،
عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم
بالفتحة
أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعنهم. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا، ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعنهم في لفظ لمسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله.
نعم، هو بس من باب التنبيه، وفي لفظ لمسلم ما يحتاج، تكتب هذا مسلم والبخاري، هذا اللفظ موجود في مسلم والبخاري: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا موجود في البخاري أيضا. فهنا نضع ملاحظة، بدال مسلم تقول والبخاري، في لفظ مسلم والبخاري، فهو أيضا من المتفق عليه. سمعوا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. يعني لو أن المرأة أرادت أن تصلي صلاة الجماعة في المسجد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن الأفضل للمرأة أن تصلي وين؟ في بيتها، كما جاء في نفس الحديث عند أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. إذن نكتب فائدة هذا الحديث، ماذا؟ يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجماعة في المسجد، يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجماعة في المسجد. يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجماعة في المسجد، ولكن ماذا؟ ولكن تكتب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. رواه أبو داود. يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجماعة في المسجد، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. هذه الزيادة موجودة عند أبي داود في سننه: وبيوتهن خير لهن. نعم، طيب، كذلك نستفيد من هذا الحديث: لا يجوز أن تمنع المرأة من صلاة الجماعة، لا يجوز أن تمنع المرأة من صلاة الجماعة. طيب، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته، إذا استأذنت أحدكم امرأته، من الذي يستأذن؟ المرأة. يعني تقدير الكلام: إذا استأذنت امرأة أحدكم، أحدكم، إيش إعراب امرأته؟ فاعل، وأحدكم مفعول، فالمفعول هنا مقدم على الفاعل. ما تعرفون نحو؟ ها؟ إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله، عبد الله بن عمر يحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه ابنه بلال، هذا بلال ابن عبد الله بن عمر، فقال بلال ابن عبد الله: والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. لماذا قال هذا الكلام؟ ها؟ لأن المرأة فتنة، أخذته الغيرة، لأن بعض النساء يمكن تخرج المسجد، تخرج يعني يمكن تضع العطر، أو تخرج يعني ما تلبس الحجاب الشرعي الكامل، فرأى أنه الأحسن أن تمنع المرأة. قال: والله لنمنعهن. لكن طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعها، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يمنعها بشرط أن تخرج المرأة ماذا؟ بماذا؟ بحجاب الشرعي، ما تخرج متبرجة تفتن الناس يراها الرجال، هذا ما يجوز. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يمنعها، ثم هو يقول والله لنمنعهن، فهذا كأنه يعارض ماذا؟ يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. لو قال مثلا: يا أبتي، اليوم النساء يعني ما يلتزم بالحجاب الشرعي، وبعض النساء تتساهل في الحجاب، لو أننا منعنا بعض النساء، ممكن يتفاهم معه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يمنعها، ثم يقول والله لا نمنعهن، كأنه يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب عبد الله بن عمر، غضب عليه والده، ماذا فعل؟ يقول قال هنا يعني سالم أخو بلال، عبد الله بن عمر عنده أولاد، منهم بلال ومنهم سالم، راوي الحديث هذا سالم، قال يعني سالم: فأقبل عليه عبد الله، أقبل على بلال الذي قال والله لنمنعهن، قال: فسبه سبا سيئا، سبه، قال: ما سمعته سبه مثله قط. شوف كيف. وقال: لماذا سبه؟ وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ هذا السبب. فنستفيد من هذا الكلام ماذا؟ نكتب تعظيم السنة والتحذير من الاعتراض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم السنة والتحذير من الاعتراض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من الاعتراض أو من معارضة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من الاعتراض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عارض الحديث صراحة هكذا، فما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك، قل لا تمنعوا إماء الله، إماء الله عن النساء، الأمة يقابل الأمة في الرجال ماذا؟ العبد، نقول عباد الله يعني الرجال، إماء الله يعني النساء، فلا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم أنت تقول والله لنمنعهن، أنت تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وين الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعنا وطعنا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك غضب عليه عبد الله بن عمر وسبه سبا سيئا. مثل هذا الحديث، أعطيكم حديث ثاني، قصة أخرى، نفس الشيء. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، هذا صحابي عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، كان له ولد يخذف بالحصى. الخذف يعني إيش؟ يرمي بهذه الطريقة كذا، مثل النشاب اليوم، ها؟ يعني يأخذ ويضرب، يخذف هكذا بالحصى. فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، نهى عن الخذف، نهى عن الخذف. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبب لماذا، قال يعني إنها لا تصيد صيدا، يعني هذه الحصى الصغيرة ما تصيد حمامة، ممكن إذا أنت تضرب حمامة تصيدها تأكلها يجوز، ما عليه في فائدة، ولا تضرب عدوا، وإنما تفقع العين وتكسر السن. تخيل أنت ضربت حصى صغيرة هكذا طميتها بقوة دخلت في عين أخيك فقأت عينه، شوف، أو كسرت سنه، مفسدة. إذن هذه، هذا الخذف ما في فائدة، بالعكس فيه ضرر على الناس. ولهذا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. فالمهم المقصود أنه يخذف وأمام أحد من الناس، يعني لو كان يخذف في مكان يعني يلعبون لعبة، حطوا غراش مثلا وقال يلا اللي يصيب هذه الغرشة ما عليه يجوز، لكن أنه يخذف ويمكن يمر أحد في مكان عام لا. فالمهم قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. ثاني يوم شافه نفس الشيء، ما سمع الكلام، قال فهجره، ترك كلامه. شوف مع أن ولده ما كلمه بعد ذلك، زعل عليه وما كلمه، ثم مات الوالد ولم يكلم ولده أبدا. شوف كيف كانوا يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخوة ما نعترض على الأحاديث الآن، خاصة في زماننا هذا، تجد بعض الناس إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يرد بالعقل، يقول لا كيف يقول كذا وكذا، يعترض على الحديث يقول لا لا أفعل هذا، أو هذا الحديث ما يوافق والله يعني الأمر الذي أنا أحبه، فيتبع هواه ويترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا، نحذر من هذا. يعني مثلا بعض الناس اعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، تخيل عند كوب ماء سقطت فيه ذبابة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. كيف النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا حتى عن السبب، أن هذا أمر عجيب في العقول، كيف ذبابة تسقط في الماء أو في الشراب، تغمسها، تغمس ذبابة في شرابك ثم تلقيها، لماذا؟ قال فإن في أحد جناحيه داء، داء يعني مرضا، وفي الجناح الثاني دواء. هذا الحديث بعض الناس اعترض عليه، قال كيف نغمس الذباب في الشراب؟ هذا ما يقوله، يعني ما يمكن نصدق بهذا. سبحان الله، لما الآن هذا الميكروسكوب واللي يشوفون فيه الأشياء الدقيقة، لما شرحوا الذبابة وجدوا بالفعل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن في أحد جناحي الذباب إيش؟ داء، جراثيم ضارة، وفي الآخر دواء يعني جراثيم تضاد هذه الجراثيم، فيمكن الذبابة تسقط على جانب على جناح واحد فيكون في الماء الجراثيم الضارة، فإذا نزعتها مباشرة يكون الشراب يعني فيه ضرر، لكن إذا غمستها هذه الجراثيم الثانية في الجناح الآخر تقتل الجراثيم الأخرى فما يضرك. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الإخوة لو واحد قال أنا ما أقدر أشرب هذا الماء اللي سقطت فيه الذبابة، هل نقول أنت ناقص الإيمان ما تصدق بحديث الرسول؟ لا، هو على كيفه، لكن المقصود لا نعارض الأحاديث. لو سقطت الذباب غمسها ثم نزعها ثم قال لا أنا هذا الماء سأسكبه ما أريده، يجوز هذا، ممكن تعافوا النفوس ما يستطيع أن يشرب، ما عليه، ما نقول واجب عليك تشرب هذا الماء، لا، لكن من شربه لن يضره إذا غمس الذباب، لأن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي دل عليه العلم الحديث اليوم. فما يأتي أي إنسان يعترض على الأحاديث بعقله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن من؟ عن ربه جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الأحاديث التي نسمعها وحي من الله تعالى، الله تعالى ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه الأحاديث، فما نعترض على السنة بعقولنا بآرائنا بأمزجتنا بأهوائنا بأذواقنا، لا، نتبع. وقالوا سمعنا وأطعنا. نعم، طيب من يقرأ الحديث الذي بعده؟ ها يلا على صوتك.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
نعم، هذا الحديث يتعلق بماذا؟ ماذا السنن؟ إيش الرواتب؟ السنن الرواتب، ما هي السنن الرواتب؟ ها؟ نعم، السنن التي تكون مع صلاة الفريضة. هذه السنن الرواتب الإخوة لها فضل عظيم، وهو أن الإنسان إذا قصر في صلاة الفريضة يكمل هذا التقصير بماذا؟ بالسنن. ولذلك يوم القيامة لما تحاسب أول ما يحاسب عليه العبد ماذا؟ الصلاة. فإن انتقص من فريضته شيئا كما جاء في الحديث يقول الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، هل كان عبدي يصلي صلاة النافلة صلاة السنة حتى يكمل ما انتقص من فريضته. فهذه مهمة جدا، لأن الإخوة كل واحد منا حتى أنا ممكن أصلي صلاة الفريضة، ممكن واحد شوية يعني يفكر في شيء ثاني وما يخشع خشوعا تاما في صلاته يقصر في الصلاة، ف هذا التقصير وهذا الخلل يسد بالسنة ماذا؟ الراتبة أو صلاة النافلة عموما. فإذا هذا فضل عظيم. وأيضا من فضائل هذه السنن ماذا؟ نكتب هذا الحديث. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكتب هذا الحديث، هذا حديث مهم. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم، احفظوا هذا الحديث، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة، ما من عبد مسلم يصلي لله يصلي لله كل يوم 12 ركعة. 12 ركعة تطوعا غير فريضة، تطوعا غير فريضة. ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة لله، لله يصلي لله كل يوم، كل يوم 12 ركعة، 12 ركعة. إذن كم عدد سنن الرواتب؟ 12 ركعة. قال 12 ركعة تطوعا غير فريضة، تطوعا غير فريضة، تطوعا غير فريضة، يعني هذه 12 ركعة غير الفريضة. إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، إلا بنى الله تعالى، إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. طيب تعالوا نعرف هذه السنن الرواتب. تكتب الفجر، اكتب الصلوات الخمس، الفجر الظهر، كل واحدة في سطر، في النص، في نص الصفحة اكتب الفجر في نص الصفحة، ثم تحتها الظهر، ثم تحتها العصر، ثم تحتها المغرب، ثم تحتها العشاء. عرفتوا كيف؟ في وسط الصفحة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء. يلا الآن نأخذ صلاة صلاة. الفجر وين السنة الراتبة؟ ركعتين قبل ولا بعد؟ قبل. تمام، اكتب 2، اكتب 2 قبل، قبل صلاة على اليمين، يعني 2 قبل صلاة الفجر، حط 2. طيب الظهر، طيب تمام، اكتب قبل صلاة الظهر على اليمين 4، وبعد صلاة الظهر كم؟ 2 ركعتين، إذن 4 و2، 4 و2. العصر ما في سنة راتبة، يعني حط خط، خط هنا وخط هنا، خط على اليمين وخط على اليسار، ما في. لكن طبعا الإخوة الذي يريد أن يصلي بين الأذان والإقامة يصلي، يعني تريد أن تصلي 2 ركعتين 4 6 على كيفك، ما بين كل أذانين صلاة. طيب المغرب بعدها 2 ركعتين، إذن بعد صلاة المغرب حط 2، وكذلك بعد العشاء إيش؟ 2 ركعتين، هذه 12 ركعة. عبد الله بن عمر ذكر ماذا الذي يعرفه؟ قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر و2 ركعتين بعدها. فهنا بعض العلماء جعل السنن الرواتب 2 ركعتين قبل الظهر، يعني 10 مو 12، وبعض العلماء قال لا هي 12 كما في حديث أم حبيبة، وهذا أولى أنها 12 ركعة. الراجح والأقرب أنها 12 ركعة. طبعا كيف عبد الله بن عمر قال يعني 2 ركعتين أم حبيبة قالت 4؟ يعني هناك أجوبة، ربما عبد الله بن عمر يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعتين، دخل المسجد وصلى 2 ركعتين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين إيش في بيته مثلا، يمكن يحتمل هذا. فحديث عبد الله بن عمر ينقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما أم حبيبة تذكر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة ركعة، فهذا أقوى من مجرد الفعل، لأن الفعل يحتمل يكون صلى قبل ركعتين وهذه ركعتين، فنقدم حديث أم حبيبة. طيب، وركعتين بعد الجمعة، الجمعة مثل الظهر بعدها ركعتين، أو أيضا بعد الجمعة إيش يمكن أن يكون؟ كم؟ أربع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعا. هذا سيأتي معنا في صلاة الجمعة. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وقال: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. يعني صلاة الرواتب والنوافل عموما تستحب ماذا؟ في البيت، تستحب في البيت. فالأفضل أن تصلي السنن الرواتب في البيت. نكتب هذا الحديث، نكتب الفائدة هذه. طبعا كتبنا أول شيء سنن رواتب كم؟ حديث أم حبيبة وعددها، صح؟ طيب، تكتب يستحب صلاة السنن في البيت، يستحب صلاة السنة في البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يعني أفضل صلاة، صلاة النوافل تكون في بيتك، إلا المكتوبة الفريضة تكون في المسجد. لماذا؟ لأن هذا الإخوة فيه إخلاص لله، ما تصلي أمام الناس، تصلي في بيتك، تطيل في الصلاة وتكثر من الصلاة في بيتك سنة. وكذلك هذا في تعليم للأولاد، لما تصلي في البيت أولادك يشوفونك، إخوانك يشوفونك فيتعلمون الصلاة، وفي تشجيع لهم على الصلاة. طيب، ثم أيضا هنا عندنا في لفظ البخاري قال أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة. من حفصة؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ماذا؟ بنت عمر، يعني هي أخت عبد الله بن عمر، هو الآن يتعلم من أخته وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين، سجدتين عند ركعتين، لأن الصلاة أعظم ما فيها السجود، فيقال عن الركعة سجدة، سجدتين عند ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. هذه سنة ماذا؟ سنة إيش؟ سنة الفجر. وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، من في هذا الوقت يستحي من أن يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مع أهله. فمن الذي يعلم ما الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ من؟ زوجاته. ولهذا أخذ هذا عن حفصة زوجته، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عبد الله بن عمر. نعم، فقال: وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فهذا يدلك على أن ابن عمر كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، هذا يعني كان يراه. حتى لما كان يصلي المغرب والعشاء، يعني سنة المغرب سنة العشاء ركعتين في بيته، كان يعرف هذا، ربما كان يدخل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الوقت ما كان يدخل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته حفصة أنه كان يصلي ركعتين. طيب، لعلنا طيب نختم بهذا الحديث، حديث واحد. من يقرأ لنا؟ ها؟ يلا ما علي، يلا. عن عائشة،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر.
نعم، وفي لفظ لمسلم:
ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها.
نعم، هذا يدلنا على عظم ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر. شوف السنن الرواتب كلها مهمة، لكن أعظم هذه السنن ماذا؟ سنة ماذا؟ سنة الفجر. يقول، تقول عائشة: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه. شو معنى تعاهدا؟ يعني ملازمة ومحافظة، كان يلازم ما يترك ماذا؟ ركعتي الفجر، سنة الفجر. وقال ركعتا الفجر، يعني ماذا؟ شو المقصود ركعتا الفجر؟ هل صلاة الفجر ولا سنة الفجر؟ نعم سنة الفجر. قد ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، شوف كيف الفضل، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. تخيل لو يقولون لك نعطيك هذا البرج، هذه العمارة، ونعطيك سيارة، ها شو تبى سيارة؟ فراري ولا بورش ولا تصلي ركعتي سنة الفجر؟ ها كثير من الناس يقول اوه خليها ما علي، يوم واحد ما علي، فوت السنة عشان احصل هذه السيارة وبعدين بصلي. لا بالعكس، خطأ، هذا يقول صح، ها غيث يقول صح، ما عليه، بترك سنة الفجر يوم واحد وباخذ السيارة وبيكون عندي سيارة بورش وبعدين باقي الأيام بحافظ على سنة الفجر. نقول لا، هذا فعل الخسران، هذا الخسران، لأن هذه الدنيا ستذهب، كلها ستذهب، دنيا فانية، كنا سنموت، غدا يوم القيامة ما الذي ينفعك؟ هل السيارة تنفعك؟ هل المال ينفعك؟ هل بتركب سيارة بورش تصير الجنة؟ لا، ما ينفعك شيء، ما ينفعك شيء، ما ينفعك إلا ماذا؟ حسناتك، صلاتك. اي نعم، جاء في الحديث لكنه أقرب، أنه عن أبي هريرة، أبو هريرة مر على قبر واحد ميت دفن في قبره، فقال ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. لو هذا الميت يخرج من قبره يسألونه ماذا تريد أن تفعل، ما ظنك ماذا سيفعل هذا الميت لو خرج من قبره؟ نعم يريد أن يصلي، يريد، لأنه خلاص شاف في قبره أن ما ينفعه إلا عمل الصالح، إلا صلاته، إلا ذكر لله. أما الدنيا والأموال هذه كلها ما تنفع. نسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته. إذن حافظوا على سنة الفجر. أنا الدرس الجاي سأسألكم من يحافظ على سنن الرواتب كلها 12 ركعة، اتفقنا؟ اليوم الواجبات ثقيلة، ما بواجبات نظرية، واجبات عملية عندنا. الواجب الأول صلاة الجماعة، تحافظون عليها؟ والواجب الثاني السنن الرواتب، زين؟ الدرس الجاي بسأل من حافظ على صلاة الجماعة ومن حافظ على سنن الرواتب. والله تعالى هو الذي يراكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.